بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشكر عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القرب. شكر الله سبحانه على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية. والله جل وعلا أمر في كتابه بالشكر ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به رسله وأصفياءه، وعد أهله بأحسن الجزاء وأعظم الثواب، وجعله سبحانه سببا للمزيد من الفضل والمن والعطاء، وجعله حافظا للنعم والآلاء، وأخبر أن أهل الشكر هم المنتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الأمر بالشكر: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قد قرن الله عز وجل الشكر بالإيمان، قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي ما أصنع بعذابكم إذا جمعتم بين الشكر والإيمان. وذكر سبحانه أن الشكر مؤذن بالمزيد، والمزيد منه جل وعلا لا نهاية له. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر معه المزيد، ولذا قيل: متى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي أقبل على شكر الله سبحانه وتعالى. وقد قسم الله عز وجل الناس في القرآن إلى قسمين: شاكر وكافر. أحب العباد إليه أهل الشكر، وأبغضهم إليه أهل الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأخبر الله جل وعلا في القرآن أن إبليس جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر وإبعادهم عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر عز وجل أن الشاكرين هم الأقل من عباده، وقليل من عبادي الشكور. وقال في آية أخرى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي آية كثيرة في القرآن وصف الله سبحانه وتعالى بالشكر أنبياءه وأصفياءه. قال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال في موسى: وكن من الشاكرين. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر حقيقته الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها. ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها لكن لم يخضع للمنعم أيضا لم يشكرها، ومن عرفها وعرف المنعم وخضع له وأحبه ورضي به واستعملها في محبه فهذا هو الشاكر. ولهذا قال أهل العلم أن الشكر ينبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه 5 هي أساس الشكر وقاعدته التي لا يقوم إلا عليها. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب خضوعا واستكانة واعترافا بالنعمة ومحبة للمنعم، وباللسان ثناء وحمدا وشكرا، وبالجوارح طاعة وانقيادا وامتثالا لأمر المنعم سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن تعظم عنايته بشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر هو السبيل لبقاء النعم ودوامها، وكفر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. ولهذا يوصف الشكر بأنه الحافظ والجالب، الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. ويقال النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، وهو قيد للنعم. لهذا جاء من بعض السلف قال قيدوا النعم بالشكر، لأن الشكر يقيد النعمة ويحفظها ويكون سببا لزيادتها ونمائها، وكفران النعم سبب لمحقها وزوالها وذهابها. فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وسنقرأ بإذن الله عز وجل بعض الأحاديث والآثار من كتاب ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، مجردة من الأسانيد، لأنه يسوقها رحمه الله بأسانيده، فسنقرأ بعضها ويحصل بقراءتها بإذن الله سبحانه وتعالى المقصود والفائدة. والغرض من ذلك أن تكون هذه القراءة معونة لنا للاجتهاد في تحقيق هذه العبادة، عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله له ذاكرين، له شاكرين، إليه أوابين منيبين، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. إنه عز وجل سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. عن بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فحاز أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل.
هذا الأثر عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فحاز أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل. هذا تنبيه عظيم في هذا الأثر إلى أن حمد الله أو حمد العبد لله سبحانه وتعالى هذا نعمة أنعم الله به عليه، أنعم عليه سبحانه وتعالى بأن جعله حامدا ووفقه لأن سلك به سبيل الحمادين، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة، إلا وجبت عليه نعمة، أي إلا كان ذلك الذي هو الحمد وجوده من العبد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تستوجب الحمد، وهي تستوجب الحمد. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة أحد كتبه: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها، إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. النعمة الحادثة نعمة الحمد، ونعمة الحمد والحمد نعمة توجب حمدا آخر وشكرا آخر. فالحاصل أن هذا الأثر فيه تنبيه على فائدة مهمة، أنك إذا حمدت الله فاستشعر أن حمدك لله هذا نعمة من الله، لولا إنعام الله عليك لما كنت من أهل الحمد. وإذا استشعرت هذا المعنى فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يزيد فيك من العناية بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره.
أحسن الله إليكم. قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم.
قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره، أنعم على العباد على قدره، هو سبحانه وتعالى واسع الفضل وخزائنه ملأ، عطاؤه كلام ومنعه كلام، ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، فأنعم على العباد على قدره سبحانه وتعالى، وكلفهم الشكر على قدرهم، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فكلفهم الشكر على قدرهم، يعني على قدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه أن قليل الحمد أو القليل من الحمد له أثره العظيم في باب الثواب، ومثل ما جاء في الحديث أن الله لا يرضى عن عبدي أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد باب من أبواب الرضا والفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم نواله. فكلف العباد من الشكر على قدرهم، أي على قدر استطاعتهم.
أحسن الله إليكم. كان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث، أو سرا أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت.
أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما كان يفتتح به مجالسه من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فكان يقول إذا ابتدأ حديثه الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. هذا التفصيل الذي ذكر في رحمه الله تعالى في الحمد له أصل في السنة، مثل ما سيأتي الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، أطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. عندما يحمد الله عز وجل ويستحضر تنوع النعم وتنوع المنن والفضل من الله سبحانه وتعالى فيستشعر حمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأنواع من النعم وغيرها مما لا يعد ولا يحصى. رزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا فرجت عنا، أي هذه كلها نعم منك ومنن تفضلت بها علينا، فما بأيدينا من رزق فهو فضلك وعطاؤك، وما حصل لنا من هداية فهي بمنك وفضلك، وما تيسر لنا من علم فهو بتعليمك وعلمك ما لم تكن تعلم. فكل ما بالعباد من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا. فهذا كله استحضار لتنوع النعم والآلاء والمنن مع الحمد لله سبحانه وتعالى عليها. فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. إضافة كثيرة في الحمد هذه لها شأن عظيم جدا. جاء في حديث أن في حديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال الحمد لله كثيرا، فتحير الملك كيف يكتبها، لأنها تحمل كثرة لا تحصى، الحمد لله كثيرا. فسأل الله عز وجل الملك كيف يكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. وهذا فيه أن ثواب الله على هذه اللفظة عظيم جدا، والملك تحير كيف يكتب هذه الكلمة التي فيها هذا الحمد بالكثرة، الحمد لله كثيرا. فقال هنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فهذا كله تفصيل واستحضار لتنوع النعم والمنن التي من بها سبحانه وتعالى وتفضل على عباده.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه، فلما طعم وغسل يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن رجلا دعا رجلا من الأنصار من أهل قباء، دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه، فلما طعم أي النبي عليه الصلاة والسلام وغسل يديه قال صلوات الله وسلامه عليه في حمده لله عز وجل على هذه النعم، قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربنا ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. معنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي الحمد، فكأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. والحديث رواه البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذا لفظه في صحيح الإمام البخاري.
أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك.
هذا الحديث فيه التعوذ من زوال النعمة، ومن أعظم موجبات زوال النعمة عدم الشكر، وكما تقدم معنا النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، ففيه تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة، قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ففي هذا الحديث استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من زوال النعمة، وزوال النعمة لا يكون إلا عند عدم الشكر، عند عدم الشكر للمنعم سبحانه وتعالى، فاستعاذ بالله عز وجل من زوال النعمة، واستعاذ به جل وعلا من تحول العافية، من تحول العافية أي ذهابها وانتقالها، وتعوذ به من فجاءة النقمة، فالله إذا انتقم من العبد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه. فالحاصل هذه فيها تعوذات عظيمة، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها، ختمها بقوله وجميع سخطك أي كل أمر يوجب سخطك. الحاصل أن هذا من التعوذات، الشاهد فيه قوله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، والنعم من أعظم أسباب زوالها كفرها وعدم شكرها.
أحسن الله إليكم. عن مخلد بن حسين قال كان يقال الشكر ترك المعاصي.
عن مخلد بن حسين كان يقال الشكر ترك المعاصي، وهذا أيضا معنى عظيم من المعاني التي ذكرها أهل العلم في حقيقة الشكر، لأن الشكر شكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه يكون بالقلب كما تقدم اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة الله. فإذا استعمل العبد النعمة في المعصية لم يكن شاكرا، إذا استعمل نعمة الله في معصية الله لم يكن شاكرا. فالله عز وجل أنعم على العبد بسمعه وبصره ولسانه وحواسه وقواه، وتفضل عليه بأنواع النعم، فإذا استعمل هذه النعم في غير طاعة الله بل في معصيته لم يكن شاكرا لها. ولهذا قال مخلد بن حسين مبينا هذا المعنى العظيم من معاني الشكر، قال: الشكر ترك المعاصي.
أحسن الله إليكم. قال أبو حازم رحمه الله تعالى: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية.
قال أبو حازم رحمه الله: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة النعم وتواليها إلا إذا وجد أن تلك النعم سبب للإقبال على الله والحمد والثناء على الله والاعتراف بالنعمة والاستعمال لها في طاعة الله، فهي هنا نعمة. لكن إذا كانت بيد الإنسان مثلا أموال وبصحة وعافية، ثم يجد نفسه في هذه الأموال وهذه الصحة مكبا على المعاصي، فالأموال التي بيده ليست نعمة، هذه بلية، والصحة التي عنده ليست نعمة، هذه بلية، إنما تكون نعمة إذا أحسن استعمالها في طاعة المنعم وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشكر عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القرب. شكر الله سبحانه على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية. والله جل وعلا أمر في كتابه بالشكر ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به رسله وأصفياءه، وعد أهله بأحسن الجزاء وأعظم الثواب، وجعله سبحانه سببا للمزيد من الفضل والمن والعطاء، وجعله حافظا للنعم والآلاء، وأخبر أن أهل الشكر هم المنتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الأمر بالشكر: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قد قرن الله عز وجل الشكر بالإيمان، قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي ما أصنع بعذابكم إذا جمعتم بين الشكر والإيمان. وذكر سبحانه أن الشكر مؤذن بالمزيد، والمزيد منه جل وعلا لا نهاية له. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر معه المزيد. ولذا قيل متى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي أقبل على شكر الله سبحانه وتعالى. وقد قسم الله عز وجل الناس في القرآن إلى قسمين، شاكر وكافر. أحب العباد إليه أهل الشكر، وأبغضهم إليه أهل الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأخبر الله جل وعلا في القرآن أن إبليس جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر وإبعادهم عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر عز وجل أن الشاكرين هم الأقل من عباده، وقليل من عبادي الشكور. وقال في آية أخرى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي آيات كثيرة في القرآن وصف الله سبحانه وتعالى بالشكر أنبياءه وأصفياءه. قال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال في موسى: وكن من الشاكرين. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر حقيقته الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها لكن لم يخضع للمنعم أيضا لم يشكرها، ومن عرفها وعرف المنعم وخضع له وأحبه ورضي به واستعملها في محبه فهذا هو الشاكر. ولهذا قال أهل العلم أن الشكر ينبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. فهذه 5 هي أساس الشكر وقاعدته التي لا يقوم إلا عليها. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب خضوعا واستكانة واعترافا بالنعمة ومحبة للمنعم، وباللسان ثناء وحمدا وشكرا، وبالجوارح طاعة وانقيادا وامتثالا لأمر المنعم سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن تعظم عنايته بشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر هو السبيل لبقاء النعم ودوامها، وكفر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. ولهذا يوصف الشكر بأنه الحافظ والجالب. الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. ويقال: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وهو قيد للنعم، لهذا جاء من بعض السلف قال قيدوا النعم بالشكر، لأن الشكر يقيد النعمة ويحفظها ويكون سببا لزيادتها ونمائها، وكفران النعم سبب لمحقها وزوالها وذهابها. فالنعمة إذا شكرت كرت، وإذا كفرت فرت. وسنقرأ بإذن الله عز وجل بعض الأحاديث والآثار من كتاب ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، مجردة من الأسانيد، لأنه يسوقها رحمه الله بأسانيده، فسنقرأ بعضها ويحصل بقراءتها بإذن الله سبحانه وتعالى المقصود والفائدة. والغرض من ذلك أن تكون هذه القراءة معونة لنا للاجتهاد في تحقيق هذه العبادة، عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله له ذاكرين، له شاكرين، إليه أوابين منيبين، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. إنه عز وجل سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. عن بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فحاز أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل.
هذا الأثر عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاء أن يقول الحمد لله، فحاز أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل. هذا تنبيه عظيم في هذا الأثر إلى أن حمد الله أو حمد العبد لله سبحانه وتعالى هذا نعمة أنعم الله به عليه، أنعم عليه سبحانه وتعالى بأن جعله حامدا ووفقه لأن سلك به سبيل الحمادين، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة، إلا وجبت عليه نعمة، أي إلا كان ذلك الذي هو الحمد وجوده من العبد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تستوجب الحمد، وهي تستوجب الحمد. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة أحد كتبه: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها، إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. النعمة الحادثة نعمة الحمد، ونعمة الحمد والحمد نعمة توجب حمدا آخر وشكرا آخر. فالحاصل أن هذا الأثر فيه تنبيه على فائدة مهمة، أنك إذا حمدت الله فاستشعر أن حمدك لله هذا نعمة من الله، لولا إنعام الله عليك لما كنت من أهل الحمد. وإذا استشعرت هذا المعنى فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يزيد فيك من العناية بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره.
أحسن الله إليكم. قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم.
قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره، أنعم على العباد على قدرهم. هو سبحانه وتعالى واسع الفضل وخزائنه ملأ، عطاؤه كلام ومنعه كلام، ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، فأنعم على العباد على قدره سبحانه وتعالى، وكلفهم الشكر على قدرهم، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فكلفهم الشكر على قدرهم، يعني على قدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه أن قليل الحمد أو القليل من الحمد له أثره العظيم في باب الثواب، ومثل ما جاء في الحديث أن الله لا يرضى عن عبدي أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد باب من أبواب الرضا والفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم نواله، فكلف العباد من الشكر على قدرهم أي على قدر استطاعتهم.
أحسن الله إليكم. كان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث، أو سرا أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت.
أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما كان يفتتح به مجالسه من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فكان يقول إذا ابتدأ حديثه: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. هذا التفصيل الذي ذكر في رحمه الله تعالى في الحمد له أصل في السنة، مثل ما سيأتي: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، أطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. عندما يحمد الله عز وجل ويستحضر تنوع النعم وتنوع المنن والفضل من الله سبحانه وتعالى، فيستشعر حمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأنواع من النعم وغيرها مما لا يعد ولا يحصى: رزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا فرجت عنا، أي هذه كلها نعم منك ومنن تفضلت بها علينا، فما بأيدينا من رزق فهو فضلك وعطاؤك، وما حصل لنا من هداية فهي بمنك وفضلك، وما تيسر لنا من علم فهو بتعليمك وعلمك ما لم تكن تعلم. فكل ما بالعباد من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا. فهذا كله استحضار لتنوع النعم والآلاء والمنن مع الحمد لله سبحانه وتعالى عليها. فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا, لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. إضافة كثيرا في الحمد هذه لها شأن, شأن عظيم جدا. جاء في حديث أن في حديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال الحمد لله كثيرا, فتحير الملك كيف يكتبها, لأنها تحمل كثرة لا تحصى, الحمد لله كثيرا. فسأل الله عز وجل الملك كيف يكتبها, قال اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. وهذا فيه أن ثواب الله على هذه اللفظة عظيم جدا. والملك تحير كيف يكتب هذه الكلمة التي فيها هذا الحمد بالكثرة, الحمد لله كثيرا. فقال هنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث, أو سر أو علانية, أو خاصة أو عامة, أو حي أو ميت, أو شاهد أو غائب, لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فهذا كله تفصيل واستحضار لتنوع النعم والمنن التي من بها سبحانه وتعالى وتفضل على عباده.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه, فلما طعم وغسل يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم, من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا, وكل بلاء حسن أبلانا, الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه, الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا, الحمد لله رب العالمين.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن رجلا دعا رجلا من الأنصار من أهل قباء, دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معه, فلما طعم أي النبي عليه الصلاة والسلام وغسل يديه قال صلوات الله وسلامه عليه في حمده لله عز وجل على هذه النعم, قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم, من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا, وكل بلاء حسن أبلانا, الحمد لله غير مودع ربنا ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه, الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. معنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي الحمد, فكأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. والحديث رواه البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا, هذا لفظه في صحيح الإمام البخاري.
أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك.
هذا الحديث فيه التعوذ من زوال النعمة، ومن أعظم موجبات زوال النعمة عدم الشكر، وكما تقدم معنا النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ففيه تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة، قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ففي هذا الحديث استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من زوال النعمة، وزوال النعمة لا يكون إلا عند عدم الشكر، عند عدم الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. فاستعاذ بالله عز وجل من زوال النعمة، واستعاذ به جل وعلا من تحول العافية، من تحول العافية أي ذهابها وانتقالها، وتعوذ به من فجاءة النقمة، فالله إذا انتقم من العبد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه. فالحاصل هذه فيها تعوذات عظيمة، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها، ختمها بقوله: وجميع سخطك، أي كل أمر يوجب سخطك. الحاصل أن هذا من التعوذات. الشاهد فيه قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك. والنعم من أعظم أسباب زوالها كفرها وعدم شكرها.
أحسن الله إليكم. عن مخلد بن حسين قال: كان يقال الشكر ترك المعاصي.
عن مخلد بن حسين كان يقال الشكر ترك المعاصي، وهذا أيضا معنى عظيم من المعاني التي ذكرها أهل العلم في حقيقة الشكر، لأن الشكر شكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه يكون بالقلب كما تقدم اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة الله. فإذا استعمل العبد النعمة في المعصية لم يكن شاكرا، إذا استعمل نعمة الله في معصية الله لم يكن شاكرا. فالله عز وجل أنعم على العبد بسمعه وبصره ولسانه وحواسه وقواه، وتفضل عليه بأنواع النعم، فإذا استعمل هذه النعم في غير طاعة الله بل في معصيته لم يكن شاكرا لها. ولهذا قال مخلد بن حسين مبينا هذا المعنى العظيم من معاني الشكر، قال: الشكر ترك المعاصي.
أحسن الله إليكم. قال أبو حازم رحمه الله تعالى: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية.
قال أبو حازم رحمه الله: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة النعم وتواليها إلا إذا وجد أن تلك النعم سبب للإقبال على الله والحمد والثناء على الله والاعتراف بالنعمة والاستعمال لها في طاعة الله، فهي هنا نعمة. لكن إذا كانت بيد الإنسان مثلا أموال وبصحة وعافية، ثم يجد نفسه في هذه الأموال وهذه الصحة مكبا على المعاصي، فالأموال التي بيده ليست نعمة، هذه بلية، والصحة التي عنده ليست نعمة، هذه بلية، إنما تكون نعمة إذا أحسن استعمالها في طاعة المنعم وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.